الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا مجالس هذه الرسالة المباركة، والتي هي بعنوان المستقبل لهذا الدين.
الحمد لله. وبعد، قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: أخطاء الحركيين. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين وبعض الكتاب،
المراد بمصطلح الحركيين، يقال أخطاء الحركيين، المراد بمصطلح الحركيين هم الحزبيون من الإخوان ومن صار على منهج من السرورية وهذه المذاهب. فأهل السنة الجماعة يطلقون عليهم مذهب الحركيين أو مذهب الحزبيين، فهذا مصطلح معروف. وعلى منهجهم وهكذا. نعم.
قال: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المثقفين
أو جاهلية القرن الحادي والعشرين أو جاهلية القرن العشرين، لا يقال هذا جاهلية القرن، يعني الأمة كلها بهذا، هذا لا، لأن الجاهلية العامة لن تعود بعد الإسلام. كان هناك جاهلية عامة مطلقة قبل الإسلام، يقال العصر الجاهلي، أما بعد الإسلام فليقال عصر جاهلي ولا قرن جاهلي. لماذا؟ لأن
النبي قال: لا تزال تعصر
ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الكتاب هم الذين غابوا عن الإسلام، لم يدرسوا الإسلام ولم يتعلموا الشريعة الإسلامية، لأنهم لم يدرسوا العقيدة الإسلامية التي هي أساس الإسلام. فمن لم يدرس الإسلام ولم يتعلم شريعته ولم يحيى قلبه بعقيدته يعتبر غائبا عن الإسلام ومعرضا عنه، لأن الإسلام دين الله الخالد الباقي، أنزله الله تعالى ليبقى.
نعم. ولهذا لو كان الإسلام يرفع لكان بعد النبي نبي، ولهذا نجد الأنبياء السابقين كل من درست دعوته أرسل الله نبيا، لكن لما لم يكن نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دعوة باقية. شوفوا يا أخواني الآن نحن نتكلم كيف أن الأمة إلى الآن تتكلم في ماذا؟ في أن هذا الحرف من هذا الحديث ثابت أم لا؟ يقولون هذا الحديث صحيح إلا هذه اللفظة فهي شاذة، خالف فيها فلان وهو ثقة، ثقة خالف في هذا الثقة من هو أوثق منه، أو خالف رواية الجماعة عن فلان. ليس الحكم على الأحاديث يا أخواني كحديث، إنما على كل لفظة في الحديث، كل لفظة في الحديث يحكم عليه، يحكم عليها. فقد يكون الراوي ثقة ومع ذلك يقال هذه اللفظة غير محفوظة بالنسبة له، فيحكم عليها بالشذوذ أو بالنكارة. وكأن النبي بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم، فالفاء والنو ومن وعلى وكذا، كل هذه تجد الروايات تختلف فيها بين الرواة وهم يتقنون ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنزله الله تعالى ليبقى لا ليذهب أو يغيب، يبقى ما بقيت الدنيا ولن يغيب أبدا، بل هو ظاهر ومهيمن على جميع الأديان ومسيطر على جميع الملل، لقوله تعالى في شأن رسوله ودينه الذي جاء به: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
طب إن قال قائل الكفار الآن لهم الغلبة وكذا، فكيف نفهم هذا في ضوء قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ ومعلوم أن القوة الآن هي للكفر، للكفار يعني على المسلمين، كيف نفهم هذا؟ نقول لأن الظهور قسمان: ظهور بالسيف والسنان، وهذا الذي قد يتخلف. فالكفار الآن مثلا لهم القوة بصفة عامة، لكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي في الفتوحات وكذا، لما تمت الفتوحات هذه كانت الغلبة للإسلام، ذهبت فارس وذهبت الروم وإلى آخره، فكانت الغلبة للإسلام. طيب، أما الظهور بالحجة والبيان فهذا لا يتخلف أبدا، وعليه ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الظهور إنما هو ظهور بماذا؟ إنما هو ظهور بالحجة والبيان، وهذا لا يمكن أن يتخلف قط. نعم.
قال: وتصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه. فهذه الطائفة المنصورة هي التي تمثل المسلمين المتمسكين بالإسلام بمفهومه الصحيح في عقيدته وشريعته، بل حتى في سياسته السلمية والحربية، لأن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي، وقد تعد السياسة الشرعية من العقيدة من بعض الحيثيات.
طبعا القول بأن لا سياسة في دين الدين، السياسة هذا قول باطل. السياسة من الدين والدين لا يخلو من السياسة، ولهذا السياسة باب وفصل من فصول الشريعة الإسلامية. السياسة من أكثر فصول الشريعة تطبيقا، يعني حتى العقيدة تدخلها السياسة، لأن من ابتعد عن عقيدة الصحابة وأفسد في الناس ونشر الأفكار الباطلة ولي الأمر يمنعه، فإن أبى فإنه يقتله أو ينفيه أو يسجنه، هذا من صلاحيات ولي الأمر. إذا لم يندفع شر المبتدع الرأس في البدعة، إذا لم يندفع إلا بقتل قتل، كما فعل خالد بن عبد الله القسري لما صلى بالناس عيد الأضحى ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله بضحاكم، فإن مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وعمر رضي الله عنه قد على سبيغ بالدرة وعاقبه، ولا زال ولاة الأمور من المسلمين على هذا الأمر، وهو معارضة أهل البدع والأهواء. فالعقيدة يقوم ولي الأمر على تطبيقها ومحاربة من يخرج عنها. العبادات مرجعها إلى السياسة أيضا، معرفة دخول الشهر وخروجه في ولي الأمر، إذا اختلفت مطالع أو إذا لم يرى الهلال أو كذا بننتظر قراره، صم رؤيتي وافطر رؤيتي، من الذي يطالع مثل هذا
ويعطيك الحكم وكذا. ولي الأمر كإعلان عام، كإعلان عام، وإن كان طبعا كل مسلم يرى الهلال فإنه يعمل برؤيا، لكن ولي الأمر هو الذي مع الأمر العام. الحج، إنما الحج له أمير يحج الناس مع الأمير. الصلاة، فهو إمام المسلمين إذا كان في مجامع العيد أو في عرفة أو في غير ذلك، وأمير المسلمين وهو الذي يتقدمهم. كذلك أيضا تارك الصلاة فإنه يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل، من الذي يقتله؟ ولي الأمر. الزكاة إذا منعها أصحابها وقد دعاهم ولي الأمر إلى بذلها، إذا منعوها فإن ولي الأمر يأخذها منهم قهرا، إذا كانوا جماعة ليس لهم شوكة، إنما إذا كانت جماعة لا شوكة فإن ولي الأمر يأخذها منهم بالقوة والقتال، وهو ما يسمى بقتال الطائفة الممتنعة. للأسواق، ولي الأمر مسؤول عنها، فإنه يقوم على تنظيمها وتنظيم الأسعار وغير ذلك مما قد يحصل فساد يحتاج إلى تدخل ولي أمر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه. الحدود مرجعها إلى السياسة أيضا، ولي أمر، من الذي يقوم بالحدود؟ القضاء وكذا، من الذي يقضي واستوفي هذه الأمور؟ كل هذا الرجع إلى ماذا؟ ولي الأمر. فالسياسة باب عظيم. نعم. إنما لو قصد من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، يعني لا سياسة غير مشروعة في الدين ولا دين يدخل في السياسة المشروعة، لا هذا من الدين ولا الدين منه، صحيح. إنما كفصل في السياسة، لا، هذا من الدين. ولهذا صنف علماؤنا في السياسة الشرعية، هذا كتاب شيخ الإسلام مشهور في السياسة الشرعية، وأيضا لابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية وغير ذلك. ده بخلاف التبويبات اللي في كتب السنة والحديث، هذا في بخلاف ما في كتب الفقه. نعم.
وقد تعد السياسة الشرعية من العقيدة من بعض الحيثيات من حيث توحيد التشريع أو توحيد الحاكمية، وهما بمعنى واحد،
كما قلنا هذا لا نوافق الشيخ عليه، توحيد التشريع وتوحيد الحاكمية. احنا عندنا إفراد الله عز وجل بالحكم، وهذا داخل في أقسام التوحيد الثلاثة. نعم.
فالقول بأن الإسلام قد غاب يساوي بأنه رفع، فهذا اتهام خطير مع أنه خلاف الواقع. فمثل هؤلاء كمثل المرأة العوراء التي أقبلت على جارتها السليمة العينين في الصباح الباكر وهي جالسة تحت ظل خيمتها، فقالت لها عمي صباحا يا عوراء، فكان جواب جارتها رمتني بدائها وانسلت. نعم، إن الإسلام لم يغب ولن يغيب في الغياب الذي يكرره الكتاب المحدثون في كتاباتهم ومحاضراتهم، إنما هو صفة لهم وليس صفة للإسلام، فلينتبه لذلك. أعني أن فلينتبه لذلك أعني أنهم هم الغائبون، فليرجعوا إلى الإسلام فليدرسوه دراسة فاحصة فليصححوا مفهومهم من جديد، بل وليحسنوا علاقاتهم بإسلامهم العظيم. فشجرة الإسلام غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بإذن ربه، غرسها في هذه الجزيرة العربية التي هي منبع النور ومنطلق الإسلام، فارتفعت الشجرة وعلت ثم أرسلت أغصانها في الآفاق فجعلت الناس تجني ثمارها في كل الأقطار والقارات. وقد تعتري هذه الشجرة أحيانا عواصف هواجن تؤثر في وضعها وفي محصولها وعطائها، فيقيد الله عند ذلك من يشاء من عباده ليسقيها ويتعهدها حتى تعود كما كانت أو أحسن مما كانت. أحيانا ذلك هو التجديد الموعود
ذلك هو التجديد الموعود به.
إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، ففي 100 سنة
يعني أن الله سبحانه وتعالى يرسل من يجدد لهذه الأمة دينها. يجدد وليس يحدث وليس يشرع، فإن التشريع قد تم وإن الأحكام قد تمت، لكن يجدد أي يحيي فيها ما قد اندرس من معالم الشريعة. فبعدما يكثر الشرك في الأمة يرسل الله عز وجل دعاة للتوحيد، مثل ما نقول في الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد، وكذلك ابن تيمية إمام مجدد، وكذلك أحمد حنبل إمام مجدد، جدد هذا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا زالوا في الأمة مجددون وسيبقون إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان سيبقى والحمد لله. لكن هؤلاء المجددون هل هو شخص واحد في كل 100 سنة؟ لا، فيه الشخص وفيه الشخصان وفيه الجماعة الكبيرة من الناس على حسب، وليسوا في أرض واحدة، فقد يكون منهم جماعة في مصر، جماعة في الشام، جماعة في الصومال، جماعة في المملكة، جماعة في كذا، المهم أنه يحصل قيام حجة الله عز وجل البالغة على الناس. يبقى عندنا مجددون وليس عندنا محددون، فما عندنا محددون، عندنا مجددون. فإن قال قائل لكن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير بن عبد الله كما في الصحيح قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. طيب هذا سنه، سن سنة حسنة، والنبي ما قال جدد. فأجاب العلماء عن هذا، عبد اللطيف، أحيا سنة، فالمراد سن سنة يعني أحيا تلك السنة، لكن لما كانت غائبة عند الناس والناس ما يعرفونها كأنما سنها، إنما هي لا تكون سنة إلا إذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ما تكون سنة إلا بهذا. فلهذا عندنا المجدد. طيب هل هناك فرق بين التجديد المذكور في الحديث يبعث الله تبارك وتعالى لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد ولادنا، هل هناك فرق بين هذا التجديد وبين الذي الدعاوى التي تقال تجديد الخطاب الديني؟ هل في فرق ولا هي دعوة واحدة؟ نقول أما المجدد هنا هو الذي يعيد للأمة نفس الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يحيي من ضرس به، هذا مجدد. أما أصحاب نظرية التجديد الديني فينظر ماذا تريدون بالتجديد. إن ذكرتم إن كنتم تقصدون ما في هذا الحديث نجدد يعني نحيي الدين وكذا وكذا وأننا نخاطم الناس بالأسلوب المناسب، هذا ما في بأس. إنما لو قصدوا تجديد بتجديد الخطاب تجديد الأحكام، وضع أحكام تخالف الأحكام الأولى، هذا لا يقبل أبدا، لأن الأحكام قد تمت، قال سبحانه وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
ففي 100 الثانية في عهد العباسيين تعرض الإسلام لفتنة عمياء ومحنة صماء حتى تبنى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون بن هارون الرشيد تبنى عقيدة المعتزلة وحاول أن يحمل عليها الناس قصرا، والعقيدة لا تأتي قصرا، مستغلا سلطانه القوي، ولكنه هلك قبل أن يتم له ما أراد، بيد أن محنة القول بخلق القرآن ونفي الصفات أصبح من سياسة الدولة العباسية بعده، حيث تولى امتحان المسلمين وعلماء المسلمين وقضاتهم الخليفة الثامن المعتصم بالله ثم الواثق بالله.
تخيل 3 من الخلفاء يتعاقبون، المأمون والمعتصم والواثق كلهم يسيرون على نفس المنهج، والمسلمون صابرون ويدعون إلى الله ويتمسكون بالعقيدة الصحيحة، حتى قتل منهم من قتل مثل أحمد بن نصر الخزاعي، وسجن وضرب منهم من سجن مثل أحمد بن حنبل رحمه الله ومحمد بن نوح، وجماعات من أهل السنة والجماعة صبروا على ذلك وذاقوا ألوان من العذاب، ولكن الله عز وجل من عليهم وثبتهم. نعم. حتى فرج الله كرب المسلمين بالخليفة المتوكل. نعم.
وقد غاب الناس عن حقيقة الإسلام عقيدة وشريعة في تلك الفترة، ظهر فجأة في دمشق البطل المظلوم مجدد القرن السابع أحمد بن تيمية الحراني،
المظلوم من أهل البدع ولا زال إلى الآن، يعني إلى الآن، وابن تيمية رحمه الله تعالى يحارب، حتى إنه هو المسؤول الأول عن الدعوة السلفية، يقول هذا أولاء أتباع ابن تيمية، ويليه ابن عبد الوهاب هؤلاء أتباع ابن عبد الوهاب إلى الآن. وابن تيمية يحارب، إذا حصل تفجير قالوا ابن تيمية، إذا حصل قتل قالوا ابن تيمية. وابن تيمية الحمد لله هو أبعد الناس عن التكفير بغير دليل، ومن أبعد الناس أن يراق دم بغير دليل. نعم، وكذلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فهو الإمام المفترى عليه. نعم.
فصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الصالح، واستعذب كل مر وتحمل كل ضر في سبيل إظهار منهج السلف والدعوة إليه ونشر علم السلف بين الناس تدريسا وتأليفا وفتوى، فرمته كل الفرق والطوائف من قوس واحد، فنازل الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والأشعرية الكلابية والماتريدية ونظرهم فأفحمهم.
هما ما ترك طائفة. أعطيني طائفة ابن تيمية ما رد عليها. في طائفة ما رد على ابن تيمية؟ الروافض بفرقهم، الصوفية بفرقهم، المعتزلة، الخوارج. أعطيني طائفة ما رد عليها ابن تيمية. ولهذا ومن فضل الله سبحانه وتعالى صار كل سلفي بعد ابن تيمية منتفع عن وجود ابن تيمية. الناس عيال، السلفيون عيال على كتب ابن تيمية رحمه الله. السلفيون عيال على كتب ابن تيمية. أظن ما يوجد سلفي على وجه الأرض إلا وابن تيمية له دين في عنقه فيما يتعلق بهداية. إحنا الآن اللي يفصل بيننا في كثير من المسائل نقول قال ابن تيمية، لأن سلفي سني ولأنه معروف بتقريره لمذهب السلف الصالح رحمهم الله. كثير من القضايا لما نتكلم في الحكم، لما نتكلم في الإيمان، لما نتكلم في كذا، من نقول قال ابن تيمية. ليه؟ ثقة السلفيين بابن تيمية، حيث إنه مطلع اطلاعا واسعا جدا على مذهب السلف ومذاهب الفرق. والله إن ابن تيمية يصور منهج الفرقة أكثر من كثير من ينتمي الفرقة نفسه، فسبحان من أعطاه من هذا العلم. حتى قال ابن دقيق العيد لما جلس ابن تيمية مرة، قال جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فاطلاع ابن تيمية على مذاهب الناس، ولم يكن ابن تيمية طلع على مذاهب في العقيدة فقط تخالف، ابن العقيدة الفقه من أخبر الناس بمذاهب الناس في الفقه، اللغة سبحان من أعطاه فيها، وله تتبعات بسبوي في الكتاب في النحو، الأصول، التفسير، آية في التفسير، سبحان من أعطى درجة. نعم.
ولذلك كثر أعداؤه والمشنعون عليه، وعلى الرغم من كل ما لقاه من أعدائه قد ثبته الله على المنهج وجدد به الأمة في دينها عقيدة وشريعة، وهو أمر معروف عند طلاب العلم، فلست بحاجة إلى الشرح والبيان. وأخيرا، ففي القرن الثاني عشر بل قبله خيم الجهل بالإسلام عقيدة وشريعة على جميع أقطار المسلمين، بما في ذلك الجزيرة العربية التي منبع النور ومنطلق الإسلام كما أسلفنا، حتى أظلمت الجزيرة كغيرها وعمت الوثنية بأنواعها، وجهل التوحيد حتى فسرت كلمة الإخلاص بتوحيد الربوبية
كما هو تفسير أشعار والماتريدية وكذا. نعم.
الذي لم يجهله أبو جهل وأمثاله ووسط هذا الظلام المخيف، أيد الله من أراد أن يكرمه ليقوم بمهمة تجديد الدين، إذ تحرك شاب غيور من قلب نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فتطوف في البلدان المجاورة لطلب العلم ولدراسة أوضاع المسلمين الدينية. والذي يبدو من هذا الشاب ومما ذكر من بعض من ترجم له أنه لم يقم بتلك الجولة العلمية والاستطلاعية الواسعة إلا بعد أن اطلع على كتب الإمامين الجليلين الإمام أحمد بن تيمية والإمام ابن القيم.
نعم، هما مفتاح الهداية أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. أقول لك ابن تيمية له بصمات. شوف، لك أن تتخيل الآتي: أئمة الدعوة السلفية في مصر في هذا العصر من هم؟ كثير ممن ينتسب المنهج السلفي ما يدري عن أئمة المنهج السلفي في هذا العصر في بلدنا مصر. عندنا الشيخ العلامة محمد حامد فقي، عندنا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، عندنا الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل، عندنا الشيخ العلامة محمد خليل حراس، عندنا الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة، عندنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، كثير من علمائنا والحمد لله. هؤلاء للأسف الشديد ما عرفوا سيد قطب من السلفيين، زعموا عرفوا سيد قطب، ترجم له مولى سيد قطب، وترجموا الحسن البنا، وترجموا عبد القادر عودة، وترجموا لكشك، وترجموا لهذا، لكن ما ترجموا له. لا اسأل كده، أنا عايزك تسأل، إذا سألت 10 سلفيين كل 10 كم واحد يعرف هؤلاء؟ مفتاح وهداية هؤلاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد حمد فقي يحكي الشيخ الشيخ محمد أمان الجامي نفسه يحكي قصته مع الهداية وغيره. الرجل تخرج من كلية شرعية ما يدري عن المنهج السلفي شيء، أشعري صوفي على ما تخرج، بينما هو في طريقه إلى بلدته في العودة ناداه رجل فلاح في حقله، فجلس، تعال يا شيخ حامد اجلس، وقام يصنع له شايا. وكان هذا الفلاح رجلا طالب علم عند بعض مشايخ السلفيين، فالشيخ محمد حمد الفقي نظر في كتاب بجواره، إذا الكتاب هذا عنوانه اجتماع الجيوش الإسلامية، أخذ الشيخ حامد فقي الكتاب ونظر فيه، أول مرة يقرأ هذا الكلام، فشرح الله عز وجل صدره. يا إخواني الجهل في حد ذات آفة، لكن ليس آفة خطيرة إذا كانت النفس تريد الحق، فإن النفس إذا أرادت الحق وكانت جاهلة به، أول ما يأتيها الحق ماذا تقول؟ سمعنا وطعنا. لكن المشكلة في العلم إذا كان معه هوى، وإذا كان معه عناد، وإذا كان معه إعراض. ولهذا أشر صنف في الناس ليس الجاهل، أشر صنف في الناس العالم الفاجر. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العالم الفاجر يحول عقائد الناس، لكن الجاهل هذا فين؟ جهلوه على نفسه. لكن عالم بيتكلم اللسن، بيجيب أدلة ويجيب شبهات ويلبس على الناس. هو الذي أنزل عليك الكتاب من وقته محكمات أن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله. العالم جاب لك أن القاتل كافر، لأن الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. العالم هيجيب لك أن الله لم يقدر أفعال العباد، الله قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العالم هيجيب لك الرحمن على عرش استوى ويقول لك استولى. العالم هيجيب لك وهكذا. ده العالم اللي بيصنف الكتب في الضلال، ده العالم التابع لليهود كما قال السلف، فمن كان فيه ظالم من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ظالم من عبادنا ففي شبه من النصارى. نعوذ بالله من العلماء الفجار، هؤلاء الذين أضلوا الناس، أضلوا الناس. والفتنة الثانية فتنة العابد الجاهل، عابد الناس تقتدي به لكنه جاهل يتعبد بالبدع، وهذا كله راجع إلى صفات المغضوب عليهم والضالين. نعم،
وأزاد منها لذلك رأناه يسلك مسلك الإمام.
ولهذا أهل البدع لابد من تحذير منهم حتى لا يقتدي الناس بهم، إنما يترك لهم الجو خالي، هم ينفذون سمومهم وانت جالس تقول أنا أريد أن أطهر لساني، أنا أريد أن أحفظ قلبي، الله ما يسألني لماذا لم تبدع فلانا، لكن سيسألني لماذا بدعت فلانا. من يا جاهل اللي علمك هذا؟ يا جاهل الله سيسألك لما بدعت فلانا ولما لم تبدع فلانا. أيها الجاهل اعلم هذا، الله سيسألك لما لم تبدع فلانا واستحق التبديع فكتمت شرع الله، أو لما بدعت فلانا وهو لم يستحق التبديع فخالفت شرع الله، أنت مسؤول عن الاثنين. لما بدعت ولم تبدع؟ تظن أنك لو لم تبدع سلمت؟ لما لم تبدع وقد قام الدليل على تبديعه يبقى أنت كتمت. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيت الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. أحمد قال مثل ما قلت خذوا منهجكم يا إخواني من السلف. إحنا يا إخواني جالسين نتناول مشروبات وبنشاهد التلفزيونات. إخواني خذوا منهجكم من السلف، ما تأخذوا من على رأس بطحة ممن بيتوه من زجاج. خذوا منهج السلف. أحمد قال أنا لن أتكلم في أحد لأن الله أخاف يسألني لما بدعت فلانا. أحمد يسأل عن هذا فيقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق من الباطل؟ وتعرف الناس الحق لما أنا أسكت أنت تسكت. الناس يعرف الحق مني. لو في طبيب فاسد غشاش يمارس مهنة الطب بدون تخصص وانت عارف وسايب الناس تروح، هذا يقتل وهذا يمرض، من اللي بيتحمل هذا؟ رقم واحد انت. الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. ولهذا لما قالت لهم الطائفة لما تعيدون قوما الله مهلكهم او معذب عذاب شديد سيبهم بقى ما خلاص فرغنا منهم بالناس دي خلاص لما تعيدون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. بل قيل لأحمد ده بقى طائفة بتقول لك احنا ايه ربنا مش هيسألنا، في طائفة تانية طائفة قلب بقى عارفين طائفة قلب ديات قلب انا خايف على قلب انا عايز اصلي واصوم وادي الاذكار انا ماليش دعوة بالموضوع بتاعك وده انتوا اصلكوا ناس نفسكم طويل انا هقوم اصلي واسرح ارضي وجنان وخلاص ماليش دعوة انا لا انا عالم ولا انا طالب علم سيبوني قلبي ما دارش. قيل لأحمد رحمه الله الرجل يصلي ويصوم يقرأ القرآن كده او يتكلم في اهل البدع ايهما افضل انت ولا اللي بيتكلم؟ انت اللي بيتكلم. قال احمد الرجل يتكلم الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، ده الرجل نفع عن نفسه هيموت يمكن ما احد يعلم به، او يتكلم في اهل البدع هذا انفع، هذا للأمة، هذا للأمة ده انفع. فما استقام مستقيم بعد انحراف الا بفضل الله ثم بسبب من تكلم. لولا ائمة السلف ما عرفنا حق من باطل. لولا فضل الله ثم شيخ الاسلام ورد على كل البدع ما عرفنا نميز. ماذا لو قال ابن تيمية ما قلت؟ كان عندي منهاج السنة 10 مجلدات في رد على الرافض، كان عندي الردود هذه. ماذا لو قال أحمد ما قلت؟ كان عندي رد على الجهمية ورد على هذا. ماذا لو قال بعد ما قلت؟ كان عندي كتاب التوحيد وزالة الوصول وكشف الشبهات وكذا. أفق يا رجل أفق، كفانا الله شرك وشر أمثالك. لا بيجي منا خير ولا تترك أهل الخير. صحيح في ناس الله عز وجل يجعلهم قطاع طريق، قطاع طريق بدلا من ان تسعى في ركب اهل الايمان الذين يذبون عن الشريعه. لو جه واحد اخو اربك تسل سيفك كتب من مات دون ماله يا اخي ما تسيبه يا اخي ما تشغلش بقال قلبك يا اخي، يعني اما تضرب مسلم يا اخي ما انتش خايف ان ربنا يسالك؟ ايه رايك؟ حل بهيمتك وخد ما تسيبه يا اخي يمكن محتاج ولا فقير يا اخي ولا مسكين، يعني لما تيجي تشدها منه كده وتلم البلد عليه وتضربه مش خايف ربنا يسألك؟ اسكت يا شيخ بس ده حرامي يا شيخ، ده حرامي، انت مش عارف يا شيخ النبي قال ومن مات دون ماله، وما تعرفش من مات دون دينه، ما تعرفش ان الدين ده يعني البقرة بتاعتك اغلى من الدين. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا بتاع قلب، يا من جماعة قلب انت بهمتك محق. ها ما جال يا اخي يشرب منك كوبايتين لبن يا اخي هو وعياله يا اخي، يمكن مش لاقي يا اخي، يا سيدي يمكن تكون سبب في انه يرجع ولا يتوب، لكن لا احد يقول هذا. اما اذا جئنا عند الدين فكما قال عبد المطلب اديني الابل بتاعت الابل هتها واما البيت فايه ف فللبيت رب يحميه. أما حاجة البقرتين بتوعي البعيرين بتوعي تديهم لي والبيت بقى له رب إيه أهو. ده حالك زي حال هذا، لكن حالك زي حال الصحابة اللي هجروا الحبشة وتركوا أموالهم ودارهم، حالك زي حال المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قضيتهم إيه؟ ها؟ قضيتهم إيه؟ ما عبدوش الله اللي في بيوتهم وخلاص وحافظوا على القلوب، كده إيه القضية عندهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من موته. كان قضيتهم إيه؟ كان قضية أحمد بن نصر الخزاعي لما صلب حتى قتل مع الواثق كانت قضيته إيه؟ قد قضيت أحمد بن حنبل لما يضرب ويسحب في طرقات قد قضيته إيه؟ مش عارف يقول قلبي مش عارف. ده أحمد بن حنبل أنكر على يحيى بن معين لما وافق خوفا من الدولة العباسية لم يكلم ومات مقاطعا له. ابن معين دخل على أحمد وكان مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وظل يناشد أحمد يا أحمد أنا فعلت ما فعل عمار بن ياسر يا أحمد ما رد عليه. حتى إذا خرج قال يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافق، وهذا لما قيل له سنضربك وافق. أفق أفق إبراهيم أفق أفق يا أحمد أفق على دين، لابد يكون له رجال. أنا ما أقول لأن لا نستطيعها، أنا ما أقول نقدم نجعل الدين أعظم من أولادنا وأعظم من أرضنا، وده الواجب، لكن على الأقل على الأقل وأنا أقولها من باب التنزل، اجعلوا دكان من دكاكينك، اجعلوا فدان من أرضك، اجعلوا عيل من عيالك. أتحداك إن فعلتها إلا أن يكون الله اصطفاك. أنا بقول لك اجعلوا عيل من عيالك ومش هتقدر، اجعله فدان من ارضك ومش هتقدر، اجعله دكان من دكاكينك. المفترض احنا بنقول باب التنزل هو اعظم من حياتي، اعظم من ارضي، اعظم من مالي، اعظم من كل شيء، لكن انا بختبرك بختبرك. تقدر تخليه دكان دكاكينك؟ تقدر تخليه فدان؟ تقدر تخليه قراط من ارضك؟ تقدر تخليه عليه عيل من عيالك؟ تقدر؟ من قبل ما يجي الدرس ده سبع عياله ما جابلهوش اكل؟ مين اللي نام بالليل وسيب بابه مفتوح ما قفلوش؟ مين اللي ابنه عايز ياخد درس ما بيدلوش؟ مين اللي الدين محتاج دعوته وبذل؟ من الذي احتاج الدين الى وقفته؟ الله ذكر عن رجل راجل في القرآن خيرة ما فعل يا الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جزاه الله خيرا، نجى الله نبيا به، حمل هم نبي جاء من أقصى المدينة رجل أقصى يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، ده اللي يدرح عليه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينة فيكو كاذبا فعليه كذبه ويكو صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. رجل مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعون فأنا أعريك أفضحك يا متخاذل عن نصرة الإسلام، تستطيع تقدر أن تجعل دينك كدكان كفدان كولد من أولادك؟ وأقول هذا باب التنزل، ولا ديني أغلى عن كل هذا، ولا أخذ المقارنة بس أنا أريد فقط أن أبين حتى تعلم أن المسألة مش عندك هي سلامة القلب والمسألة عندك. أصلا أنا ماليش، نعم أنت بتاع أنت راجل طيب محل مالكش دعوة بالحاجات دي نعم، لكن إذا جاء الدرهم والدينار والأرض والعقار والولد والأبناء والخلان إذا جاء هذا عرفت فين الوداعة، فين الطيبة، فين المسالمة، فين قلبي؟ مع أن العلماء متفقون على أن من آثر أخاه بدنيا كان ذلك على وجه المدح لا على وجه الذم. أنا لو في البيت ده أخوي عامل لي مشاكل دي شقتك كده وطلعت من حقي قلت له خد يا أخوي أنا محمود باتفاق أنا محمود. لو سبت بيت جاري باتفاق أنا محمود. لو سبت أرض الجار باتفاق أنا محمود. لو سبت ذرة من دين الأب باتفاق أنا مذموم. لا طاعة للمخوف مصدقها إنما الطاعة في المعروف. اعرفوا دين الله يا اخواني فرق بين دين ودنيا جزاكم الله خيرا. فرقوا يا اخواني بين دون ودنيا يا اخواني ستترك الولد ان تذكرك بدعوة يكون هذا من الخير. انما دي فرصة منحة والله منحة لتعمل لهذا الدين والله منحة يا اخواني منحة عظيمة. العمر هذا منحة نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. حديث ابن عباس في الصحيح نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ. سمية ماتت قبل أن تصلي ما كانت الصلاة فرضت. سمية قتلت في خندق التعذيب. بلال وضعت الصخرة. خباب عري ووقدت النيران. صهيب لما أراد أن يهاجر إلى النبي بعدما هاجر إلى المدينة منعه المشركون وتراشق النبال فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك فلما صار لك مال تريد أن تلحق بمحمد. قال أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. أو لو تركت لكم مالي تركتموني؟ أو لو دللتكم علي تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا ودلهم وكان صادقا ورحل إلى النبي وهاجر لا درهم له ولا دينار. فقال له النبي ربح البيع أبا يحيى. احنا لسه بنتكلم لسه عند نقطة الرد على المخالف. يا الله الرد على المخالف ما احنا مندفعش لمحامي يردن عشان اقول يمكن بياخد من انما انت تدفع لمحامي عشان يجيب لك مش عارف صرف مش عارف ايه عشان يعمل لك مشكلة معاه صح ولا احنا مندفعش من ديوبنا لمحامي عشان يردن على المخالف عشان نقول مثلا طب وانا هجيب لهم والله يا شيخ لو كان عندي ما كنتش متأخر والله يا شيخ مش محتاج ولا محتاجة بصمة ولا محتاجة محمد اسمها ايه تأشيرة ولا تسهيل ولا الله المستعان الله المستعان. لو تخيلوا لو ان هذا الحس كان عليه ائمة الاسلام هل كان سيصلون اسلام بهذه الطريقة؟ طبعا دين الله محفوظ وكل شيء لكن على اكتاف من باسباب من؟ نعم
شيخنا ذكر
الحمد لله الذي لم يجعلنا عطالين بطالين نعم مثبطين.
العقيل في كتاب الضعفاء قال حدثنا عبد الله بن احمد قال سمعت ابي يقول قال عباد بن عباد اتيت شعبة انا وحماد بن زيد فكلمناه في ابان بن ابي عياش فقلنا له يا ابا بسطان تمسك عنه فلقيهم فقال ما ارى السكوت عنه يسعني
يعني شفعوا له اسكت عن ابان ثم لقيهم بعد ذلك فقال
إلى أن قال قال حماد بن زيد كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه وأهل بيته فضمن أن يفعل ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد
يعني بعد ما عاد خلاص مش هتكلم فيه
يا أبا إسماعيل
فجمعتهم جنازة فنادى بأعلى صوت يا أبا
إسماعيل إني قد رجعت عن ذاك لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين.
نعم انا رجعت انا كنت وعدتكم ساسكت انا راجع عن ذلك فان
الامر دين
ما يسعني ان اسكت. نعم
قال الشيخ محمد امان رحمه الله لذلك رأيناه يسلك مسلك الامامين في دعوته الصريحة القوية التي لا تداهن ولا تجاري فعمد الداعية الى تلك الشجرة فسقاها وتعهدها حتى انتعشت وأورقت وأرست أغصانها في الآفاق وأرسلت أغصانها في الآفاق من جديد فوصلت أغصانها حيث لم تصل من قبل بل ولا يظن أنها تصل إنها وصلت اليوم جميع القارات وهي تؤتي أكلها بكل سخاء حتى عم خيرها ونفعها العالم كله دون استثناء فلا تزال تؤتي أكلها بإذن ربها وتجني الناس ثمارها فهي ثابتة غير قابلة للغيال. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما لا ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهنا أمر مهم جدا ينبغي أن يفطن له شبابنا والمهتمون بالدعوة الإسلامية، إذ ثبت بالتجربة أن الحق لا يظهر ولا ينتشر بين الناس ليثبت في الأرض فيتبعه الناس إلا برجلين اثنين.
متى إخواني متى ينتشر الحق ومتى يثبت الحق في الناس؟ هذا برجلين. أولا
أحدهما داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر به.
الله أكبر. داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر به. وثانيهما
مؤازر قوي شجاع صادق في مؤازرته يتبنى الدفاع عن الحق بل الدعوة إليه مهما كلفه ذلك.
فانتبهتم، هذا كلام دقيق جدا جدا. الدعوة تنتشر برجلين، أحدهما داعية حق وهو العالم، والثاني مؤازر لدعوة الحق بجاهه بماله بسلطانه بالدلالة بالدفاع. مؤازر، قد لا يكون عالما، قد يكون عاميا لكن صاحب مال، قد يكون عاميا لكن صاحب جاه، يتبنى الداعية يتبنى الحق هذا. وصدق صدق ثم صدق ثم صدق. إذن الدعوة إلى الله تنتشر برجلين، ها ما هما إخوان؟ ها داعية إلى الحق شجاع عالم، والثاني مؤازر لدعوة الحق. مؤازر، أنت عارف السائق مؤازر، أنت عارف البياع مؤازر، أنت عارف كل واحد لو كان صادقا لكان مؤازرا نعم.
فإذا أمعنا النظر في تجديد الأئمة الثلاثة المشاهير الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نجد أنه لم يقيد لتجديد الإمام أحمد ولا لتجديد الإمام أحمد بن تيمية أيضا، لم يقيد لهما مؤازر كالذي قيد لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب.
يعني الإمام أحمد بن حنبل ما كان له مثلا مؤازر معين زوجه دفع عنه الأذى الذي كان عليه، ولا ابن تيمية. ابن تيمية من السجن مات في السجن ثم خرج المقبرة، بخلاف الداعية محمد بن عبد الوهاب رزقه الله بالإمام محمد بن سعود وكان أميرا، فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان وقامت دولة الإسلام القائم على التوحيد والسنة إلى يومك هذا، والله الحمد لله. نعم.
أما الإمام أحمد لقد كان خصمه والخليفة المأمون نفسه كما أسلفنا، فلما هلك المأمون تبنى الدعوة إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتعذيب الإمام لرفضه عقيدة الاعتزال وثبوته على عقيدة السلف، تبنى الخليفة الثامن المعتصم بالله وهو الذي تولى تعذيب الإمام أحمد، ثم الواثق بالله ولم ترفع المحنة إلا في عصر المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس، طول وقته يدعو وحده ويدافع وحده ويعذب وحده في سبيل الدعوة السلفية.
يعني عندك المأمون سبعة، خليفة السابع هو ابن هارون الرشيد، المعتصم ثمانية، الواثق تسعة، كلهم توالوا على القول بخلق القرآن، نصر الله به الخليفة العاشر المتوكل، نصر الله به السنة. نعم. كان أحمد يقال له ألا نخرج قال هذا خلاف الآثار، وقال أخشى الفتنة، قالوا يا إمام ألسنا في فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، يعني أن يضرب الواحد منا في السجن وكذا فتنة خاصة، إنما الدماء إذا ضرب لهم هذه فتنة إيه؟ عامة، فتنة حسان وفتنة حوين وفتنة يعقوب، دي الفتنة العامة. نزلوا الشباب اتقي نقي دماؤكم ليست بأولى، اثبتوا لن تفضل اعتصامات، اللي انت واقف انت وعيالك، اللي انت قتلت فيها انت وعيالك، اللي انت سجنت فيها انت وعيالك. التي سجن فيها ابناء المسلمين والتي قتل فيها ابناء المسلمين، حنانيك يا حزام يا حزاما يا ناسفا، على ما لم يلبسك ابن أسامة بن لادن، وعلى ما لم يلبسك ابن أيمن الظواهري، وعلى ما لم يلبسك ابن خالد مشعل واسماعيل هنية، وعلى ما لم يلبسك ابن عمر عبد الرحمن، وعلى ما لم يلبسك ابن القرضاوي، وعلى ما لم يلبسك ابن حسان، وعلى ما لم يلبسك اللي كان بيقول حسان كان بيقول اللي بيفتي بان الاحزمه النسيفه هذه حرام، ده كذب على الله ورسوله. طالما مش بقى حرام وده كذب على رسوله ده جهاد. على ما لا تلبس ابنك، على ما لا تلبسوا ابناءكم يا مفتي الاحزمه الناسفه. لماذا يفتى ابناء المسلمين 18 سنه 20 سنه يكون ضحيه؟ ابن الرجل العامل في المصنع وابن الرجل المدرس اللي بيربي ابنه، خدتوه خدتوا ابنه، قلت له انت خالد ابن وليد، انت عمرو بن العاص، مش كان اسمه هذا الاخوان المخرف هذا اسمه ايه ده صفوة حجازي كان بيقول له، بيقول ان الشاب بيقول لي انا رايح بقى ايه، رايح بقى اعمل كذا، رايح يقتل يعني شيء. فقال له صفوة حجازي قال له بقى سلمني على سيدنا حمزة، يبقى سلمني على سيدنا حمزة. وبعدين قتل وجات له رصاصة مش عارف ايه، عمال يبكي بقى. قال طب وانت يسلم لك ليه ما تقوم معاه بالمرة، يعني ما فيش فتوى ما تقوم بالمرة معاه، طب يسلم لك ليه يعني قام قدامه حمزة ويسلم لك، ما تقوم انت مش انت شيخه؟ ما فيش ابدا، ما فيش شيخ ولا ابن شيخ، ما فيش شيخ ولا ابن شيخ. هتقولوا ما هو بكر البغدادي لبس حزام ناسف امتى؟
قتل في مكانه،
قتل في مكانه فعمل. وأسامة برضه مقتول مقتول. الله المستعان، أين العقول؟ أين العقول؟ طب النقول أنت جاهل بيها، ما عندكش نقول، طيب ما عندك عقول؟ الحمد لله. نعم.
طول وقته يدعو وحده ويدافر وحده ويعذب وحده في سبيل الدعوة السلفية والثبات عليها رحمه الله ورضي عنه، فضلا من أن يكون له مؤازر. وأما الإمام ابن تيمية وإن كان له قبول عظيم في أوساط عوام المسلمين لما عرف عنه
لما عرف عنه
من نصحه وتعليم الناس العلم وله هيبة وتقدير لدى السلاطين، لما عرف عنه من بذل النصح والتحريض على الجهاد في سبيل الله في أيام التتار، ولكن علماء السوء ضاقوا منه صدرا واتفقوا على عداوته ومقاومة دعوته السلفية، مما جعله وحيد وقته مثل إمامه دون وجود مؤازر لدعوته. ولذلك لم يستفد من دعوتهما وتجديدهما وإنتاجهما في وقتهما على الوجه المطلوب، بل هجرت مؤلفاتهما، بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد المسلمين، ولم تظهر لتطبع وتنتشر بين الناس إلا في عهد التجديد الثالث المبارك، تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي توافر له الأمران المذكوران. داعية يصدع بالحق ويجهر به وهو الإمام المجدد نفسه، ومؤازر شجاع قوي صادق وهو الإمام محمد بن سعود. هذه سنة الله في المصلحين دائما وأبدا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ولهذا من الدعاء القليل على مر عمر أمة الإسلام الذين تحولت دعوتهم إلى دولة، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تحولت دعوته إلى دولة، إلى دولة بركة. إلى اليوم ما في قبور في نجد وفي الحجاز، إلى اليوم ما في كنائس موجودة، إلى اليوم ما تجد عاميا هناك قد يدخل ويشرب الخمر لكن ما يقولش والنبي، اللي بيشحت يقف يشحتك بالله ثم بكم ثم. نعم.
ويشهد لهذه الحقيقة التي أشرنا إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه حتى يؤدي رسالة ربه، وقد قيد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من يحميه ويحمي دعوته ويؤازره حتى من بعض من لم يؤمن برسالته مثل عمه أبي طالب، وقد كان أبي طالب ينافح ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن بدينه، ولكن بحكم المحبة الذاتية القرابية، ويقول أبو طالب في ذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا.
ملامته ملامة الناس أن يقولوا بأن أبا طالب ترك دين أبائي، خلهم ينفعونك. ولهذا جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم رضي رحمه الله يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء يعرض النبي عليه لا إله إلا الله لم يقل لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل يقول أطره عملت عبد المطالب، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطالب وأبى أن يقول ماذا لا إله إلا الله. نعم.
وبالمناسبة هذا يؤكد لنا أن الإيمان أمر زائد على المعرفة وهو المذهب الحق، وكل الذي نريد توكيده أن قالت الحركيين أو بعضهم إن المسلمين يعيشون في غياب الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم وليوهموهم بأن ما نحن عليه ليس هو الإسلام، إن هذه
الكلمات وهذا التصرف
خطأ، هذا التصرف خطأ محض، بل تصرف خطير، وعلى قائليه أن يرجعوا إلى رشدهم. فنحن نعلن هنا بأن ما نحن عليه هو الإسلام نفسه، بل لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه، ولا نعترف بأي مفهوم.
هذا غلط من الشيخ، بل إسلام غير هذا نحن عليه.
الإسلام الصحيح يعني
هذا الإسلام في كل مكان والحمد لله، الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة. لكن قصد أن الإسلام الذي عليه نحن التوحيد، يعني ما يوجد إسلام بالصفة غير هذه الصفة، فالإسلام الذي على التوحيد والسنة نعم. لما إذا قصد أنه لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه يعني عندنا، فالإسلام الحمد لله في بقاع الأرض. لكن لعل يقصد لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه، وليعتبر بأي مفهوم غير هذا المفهوم، هذا خاص بصفة الإسلام، صفة وليس تواجد الإسلام. نعم، لعل هذا مراده رحمه الله.
ولا نعترف بأي مفهوم غير هذا المفهوم الذي نحن عليه، لأنه هو الحق وحده، ونحن على يقين في ذلك، ويجب أن نكون على يقين في ذلك مع اعترافنا بتقصيرنا في العمل والتطبيق. إذ لا ندعي الكمال، ولا ندعي أن إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولكننا نرجو أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، لأننا ولله الحمد والمنة على منهجهم لم نغير ولم نبدل، وإن كنا دونهم بكثير وبكثير عملا وتطبيقا وقوة إيمان. وهذا أمر معلوم لدى طلاب العلم، فنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليثبت شبابنا على دينهم الحق عقيدة وشريعة، فليحمد الله على هذا التوفيق، فليحمد الله على هذا التوفيق مع طلب المزيد من فضله سبحانه، ومع الاعتراف بالتقصير كما قلنا، ولا يجوز لهم أن يصغوا لتلبيس الملبسين.
لا سيبك إن إلا بس نوت سيبك من الناس. لا بس خلاص عشان بإخوة تستفيد منها بس. يلا ودانك شغلناش خلات لف يا ابني، خلات لف ودا بقى هناك. ابعد هناك، شيل رجلك يا أخي، شيل رجلك. بس نعم.
مقولات شيخنا عن مقولات عن سيد قطب في انقطاع الإسلام عن الوجود يعني.
لا يلا بس.
قال الشيخ: حقيقة الشورى في الإسلام. لقد كثر الكلام في هذه الأونة الأخيرة في الشورى في الإسلام، وهي في حقيقتها لا تعد أن تكون بذل النصح للمنصوح بطلب أو بدون طلب، وهي أمر مشروع في الإسلام، ولا يختلف اثنان في مشروعية الشورى، لأن الله سبحانه جعلها من صفات المؤمنين، بل قد حث عليها القرآن، حيث قال الله تعالى في تعداد كثير من صفات المؤمنين: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه مجموعة من صفات المؤمنين يعرضها القرآن الكريم حاثا عليها، تتوسطها الشورى، لأن المؤمن من دأبه أن يكون متواضعا غير متكبر، فلا يمنعه التكبر من الاستشارة، كما ينبغي أن يكون متأنيا في تصرفاته متزنا ومتريثا، وذلك يعني ألا يقدم على عمل ما إلا على بصيرة، والشورى هي السبيل إلى ذلك في الأمور الغامضة غير الواضحة.
يعني إذا ليست الشورى في الأمور المحكمة المعلومة من الدين، إنما الشورى تكون في الأمور الاجتهادية الغامضة مثل الاستخارة. نعم.
لذلك ينبغي لولي الأمر بخاصة ولجميع المسؤولين العاملين بعامة الإكثار من الشورى في موضع الاستشارة التي سبقت الإشارة إليه، ويستشير في كل أمر أهل الاختصاص. ففي هذه المسائل الفقهية
إذا انتبهتم الشورى يستشير من؟ أهل الاختصاص، أهل الحل والعقد، نعم، وليس عموم الناس. يعني الآن الفلاح يختار رئيس الجمهورية، إيش ضرّه بهذا؟ كما نختار الوزير نختار الرئيس، وكن هذا من أهل الحل والعقد، نعم.
ففي المسائل الفقهية المتجددة التي تتطلب قياس العلة لإلحاق الفرع بالأصل للعلة لمعرفة حكم الله فيها يستشار الفقهاء وأهل العلم بالشريعة، وفي الأمور الحربية العسكرية المعقدة يستشار الخبراء العسكريون المجربون، وهكذا دواليك، وبذلك يتم التعاون.
يبقى في التعليم نستشير الاختصاص، في الاقتصاد نستشير الاختصاص، في الأمور الحربية العسكرية بنستشير أهل الاختصاص، في كل باب من الأبواب له خبراءه يرجع الحاكم إليهم ويستشير بهم ويسترشد بهم. هو ذا الذي الإسلام جاء به، وبهذا تحصل مصلحة بدون فوضى، نعم.
وبذلك يتم التعاون بين ولي الأمر ورعيته. ولكن الذي نلحظه في هذه الأيام أنه كثر اللغط، واختلط الأمر على بعض الكتاب المعاصرين بتأثير من النظم الدستورية الحديثة من غربية وشرقية، حتى جهلوا حقيقة الشورى في الإسلام، فأخذوا يفسرون الشورى بما يشبه الديمقراطية أو بها نفسها، إذ كثيرا ما نسمع أو نقرأ لهم وهم يقولون الديمقراطية الإسلامية.
سبحان الله، والاشتراكية الإسلامية، كل شيء جعلوا، كل شيء باطل جعلوا بجوار الإسلامية حتى يحل للناس، يحللونها يعني ذبح على طريقة الشريعة الإسلامية. ديمقراطية بالشريعة، زي اللي عند حزب النور كده، هذه ديمقراطية بالشريعة، واشتراكية بالشريعة، وديكتاتورية بالشريعة، ورأسمالية بالشريعة، نعم.
فالديمقراطية نظام أجنبي لفظا ومعنى، فالإسلام أسمى وأرفع من أن تفسر عدالته بالديمقراطية، لأن الإسلام رسالة الله العادلة الباقية، والديمقراطية حكم البشر، لأنها حكم الشعب الناضج الذي يحكم نفسه بنفسه كما يقولون، بواسطة نواب البرلمان الذين يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويضعون العقوبات على حسب رغبة الشعب دون التفات إلى شرع الله العليم الحكيم، وهم موظفون لدى الشعب، ولكن دون أن يلتفتوا إلى شرع الله العليم الحكيم الذي أنزل شرعه في كتابه على رسوله وأمينه على وحيه وأمره أن يحكم بين الناس بما أنزل الله. فالإيمان بهذا النظام
يتناسب. فإذا حصل التشريع يخالف شرع الله فهذا لا ينبغي. إنما في الأمور الإدارية ما في مشكل، يستشار الناس في الأمور الإدارية وكذا ما في مشكل، لكن يكون الاختيار بحسب قوة الرأي لا بحسب العدد، نعم.
فالإيمان بهذا النظام يتنافى والإيمان بالله وبرسوله وكتابه، وقد تورطت في الإيمان بهذا النظام الغربي الجائر والعمل به، بل والدعوة إليه بعض الجهات مع دعوى الإسلام تقليدا للغرب، وإن كان الغرب أو الشعوب الغربية اتخذت رجال البرلمان أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم في ذلك، فتلك عبادتهم دون الرجوع لتحليل الله وتحريمه، لكونهم لا يؤمنون بحاكمية الله تعالى وحده. فليسوغ للمسلمين تقليد الغرب في هذا النوع من الكفر باتخاذ مصدر آخر للتشريع غير شريعة الله عز وجل، وهذا يعني عدم الرضا بشرع الله وحكمه أو عدم الاقتناع بعدالة الإسلام، وهو موقف في غاية الخطورة. يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومبينا لحقيقة الإيمان بالحاكمية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم، هذا لا يكون هناك كمال للإيمان إلا بهذا. كمال الإيمان يقتضي أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا النفي الإيمان ماذا؟ لا يؤمن حتى يحكموك، إما أن يكون نفيا للأصل، لو أنه لم يؤمن بالشريعة ولم يعتقد التحكم إليها ووجوب التحكم إليها ولم إلى آخره، أما إذا كان يعتقد هذا لكنه ترك العمل بالشريعة فهنا يكون النفي لكمال الإيمان الواجب، كما قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من ولدي وولدي والناس أجمعين. طب لو واحد قدم محبة الولد على كذا محبة الرسول، هل يكون كافرا مع وجود محبة الرسول في قلبه؟ لا يكون كافرا، وإنما يكون النفي هنا للكمال الواجب وليس للأصل. أما من لم يكن في قلبه محبة لله أو محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم توجد أصل المحبة، فهذا كافر. إذا نفي الإيمان في النصوص الشرعية على قسمين: نفي لأصل الإيمان وهذا يقتضي الكفر، ونفي لكمال الإيمان الواجب وهذا يقتضي الإثم والمعصية. نعم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. فهل يا ترى الرجل لو ضرب جاره يكون كافرا؟ لا. إذا النفي هنا لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب. نعم.
فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلى أولئك الذين يفسرون الشورى في الإسلام بهذا النظام الغربي الكافر أن يصححوا معلوماتهم، بل عليهم أن يصححوا إيمانهم، لأن الدعوة إلى البرلمان دعوة إلى اتخاذ أرباب من دون الله كما أسلفنا. وإن كانوا يريدون أن الغرض من الشورى إيجاد هيئة أو سلطة منظمة برئيسها وأعضائها ولا استقلالها في تصرفاتها في الشؤون الداخلية والخارجية كما يزعمون، وليس لسلطة الدولة أن تؤثر فيها في تخطيطها وتنظيمها، فهذه دعوة إلى إيجاد حكومة داخل حكومة، ولا نعلم لهذه الحكومة الداخلية مثيلا أو نظيرا في التاريخ الإسلامي. بيد أننا لا ننكر لو أن جهة من الجهات اتخذت مجلسا للشورى يعطى صلاحية محدودة ليقدم للسلطة آراء بناءة ومدروسة، ويكون للمجلس رئيسه وأعضاؤه، ويقدم آراء غير ملزمة بطلب أو بدون طلب من ولي الأمر. لا ننكر هذا التنظيم لأنه يعد من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم.
يعني لو في أهل حل وعقد وفي خبراء قدموا لرئيس الجمهورية أو قدموا للحاكم الملك أو كذا أراء بناءة واقتراحات بناءة، هذا لا إشكال فيه. نعم.
لأنه يعد من المصالح المرسلة المعروفة عند أهل العلم، وإن كانت آراء المجلس غير ملزمة قطعا كما كررنا، بل الحاكم في المنهج الإسلامي فرض واحد، الحاكم في المنهج الإسلامي فرض واحد يبايع ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله تعالى. هذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ودرج عليه سلف هذه الأمة، والمسألة معروفة في موضعها في كتب الفقه والسنة.
ولهذا هل يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوا السلطان إن كان ظالما أو فاسدا أو فاسقا أو فاجرا أو خائنا أو إلى آخره؟ الجواب: ليس لهم ذلك طالما أن له عقد الإسلام، طالما أنه على الإسلام فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا كان في كفر هذا الذي يعزل مع القدرة، أما إذا كان ما في كفر هذا الذي يصبر عليه. ونقول ولي الأمر هو الذي يعزل من أهل الحل والعقد من يرى المصلحة، أما أن الحل والعقد يعزلون لا. ومن أعجب ما سمعت من أدعياء السلفية في بيان جواز أن يعزل أهل الحل والعقد ولي الأمر قولهم: ولهم العزل، وذلك مأخوذ من مصطلح أهل الحل والعقد، أي أن لهم العقد وأن لهم الحل، وهذا من أبطل ما يكون مفهوم. يعني يقولون أولئك لهم الحل يحلوا العقدة، ولهم الحل العقد يعقد، هو اللي يجيب السلطان، وهو اللي ماذا؟ وهو الذي يعزل السلطان. طبعا هذا كلام باطل. أهل الحل والعقد يعني أهل النظر الذين يستعين بهم ولي الأمر، نعم، ويكونون معه شوكة. نعم.
وأما الذين يتصورون أن الحكم في الإسلام يجب أن يصدر حكما جماعيا فتصورهم خطأ محض. أعود فأقول إن الذين يتصورون أن الحكم في الإسلام يجب أن يصدر أن يصدر حكما جماعيا.
يعني إحنا عندنا معروف الخليفة عندنا الأمير ده رجل وتحتيه دولة هو اللي بيتحكم فيها، إنما إن هم يحولوا يخلوا الحاكم ده عبارة عن مؤسسات ووزارات وأفراد ما يملك شيئا، هذا على خلاف حكم الشريعة. نعم.
فتصورهم خطأ محض.
يعني بحيث مثلا يكون الشعب يملك هذا، فلو الشعب التقى الآن، طبعا دي مقتضى الديمقراطية، أي إحنا لا نريد الرئيس خلاص نسمع ونطيع، طب ما كل رئيس هيجي الشعب هيقول له ذلك. ولهذا الذين يقولون بالديمقراطية حكم شعب نفس بنفسه ما يطبقون حكم الشعب، إنما هذه مسائل إذا احتاجوا لها قالوا الديمقراطية، وإذا كان يترتب عليها فساد ما يبتعدون عنه. نعم.
فتصورهم خطأ محض، فلا يجدون دليلا على تصورهم هذا لا من كتاب ولا من سنة أو من آثار سلفنا الصالح، وهم الناس الذين يتأسى بهم ويستأنس بآثارهم، فما كان كذلك فهو مرفوض، فهذا التصور مرفوض، إذ بل الإسلام يحث على وحدة الأمة.
فهذا التصور مرفوض إذن.
مرفوض إذن، بل الإسلام يحث على وحدة الأمة ويجنب أسباب الفرقة والتشتت، لذلك يمنع تعدد ولاة الأمور في وقت واحد.
نعم.
بل فرد واحد يبايع فيطاع كما أسلفنا، بل يضرب الإسلام بيد من حديد من ينافس ولي الأمر القائم في بيعته، إذ يقول رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والذي يسهل عليك أيها الطالب فهم ما أقوله
إنما هو إصدار الحكم في الإسلام،
إنما هو إصدار الحكم في الإسلام أو في المنهج الإسلامي، هو إصدار تنفيذ لا إصدار تشريع. وقد أوضحت هذا المعنى في هذه المحاضرة نفسها في عدة مواضع، ولكن الذي جعلني أكرر القول فيه خشية أن يتساءل بعض المخدوعين بأن حكم الحاكم المسلم الذي تحدثت عنه إذا كان حكما فرديا فما الفرق بين حكمه الفردي وبين حكم ما يسمى بالديكتاتورية الفردية، وقد تحدثت عنها سابقا في معرض الذم انتبه. قال الجواب: إن الحكم الديكتاتوري الفردي والحكم العسكري،
يعني إذا قلتم أنتم أن في الإسلام الحكم يرجع إلى الشخص، حاكم اسمه حاكم أمير المؤمنين، اسمه حاكم، اسمه رئيس، اسمه ملك، اسمه كذا، المهم أيا كان هو واحد وهو الذي تترتب الأحكام عليه، لنقول بأن هذا الحاكم له أحكام خاصة به منوطة به. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الحاكم الدكتاتوري اللي بيحكم بمفرده وبما يرى ويقصر الناس قصرا على حكمه، ومن اعترض سجن وضرب، ايه الفرق؟ فقال: إن الحكم
الدكتاتوري الفردي والحكم العسكري غالبا حكم بشري وضعي يشرعه حاكم عسكري مع مجموعة من زملائه، يشرعه من عند نفسه بهواه، ويستخدم في التشريع والتنفيذ قوة السلاح، وهو جاهل كما قلنا بالأحكام، وهو جاهل بالقوانين العامة العالمية، وإنما يعتمد على القمع والبطش، هذه حقيقة الحكم الدكتاتوري، فلا علاقة له بالإسلام. وما الحاكم المسلم فلا يشرع أي تشريع أبدا، وإنما هو منفذ لشرع الله وأحكامه كما أسلفنا غير مرة، بعد الاستشارة إن دعت الحاجة إلى الاستشارة، وإلا فبدون استشارة، وربما يضطر الحاكم المسلم إلى رفض آراء المستشارين في مواقف طارئة كما سنوضح ذلك. إذن فإن الحكمين لا يتشابهان ولا يتجانسان.
يعني نعم، هو حاكم واحد أو فرد، لكن يحكم بما أنزل الله، يحكم بموجب شريعة، إنما الدكتاتوري يحكم بموجب سطوة، بموجب ظلم، بموجب كذا وكذا، هذا هو الفرق. نعم.
بل هما متباينان.
نعم. صح. هو إذا تغلب متى يقال متغلب؟ طيب يبقى اسمه متغلب ولا آخر؟ ما عادش آخر، لكن لما موجود خليفة واحد يطلع ينازعه ده نقتله. طب انت بقى يبقى متغلب؟ لو هو تغلب بسلطانه وسطوته واستتب له الامر صار هو الحاكم الشرعي. يبقى في فرق بين حال منازعته وبين حصول الغلبة والشوكة له. حال المنازعة ليس بالحاكم الشرعي، يقتل هذا فاضرب عنق الآخر. لكن طيب إذا تغلب واستتب له الأمر صلى الله عليه وسلم لا يجوز منازعته، يعني هو في الظهر صلاة الظهر يقتل لأنه ما زال ينازع، العشاء استتب له الأمر وتمكن وصارت الدولة معه سمعا وطاعة وهو ولي الأمر وحسابه على الله. نعم.
بل هما متبينان كما شرحنا، في الحاكم المسلم عبد لله منفذ لشرعه واقف عند أحكامه دون افتيات عن الله، بينما الحاكم القانوني الوضعي متبع لهواه وهو معرض عن أحكام ربه بل كاره لها غير خاضع لها. ففرق بين العبد الآبق العاصي وبين العبد المؤمن المطيع وإن كان مقصرا في طاعته نوعا ما. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العبيد أمام مولاهم وسيدهم ثلاثة: أولا عبد مطيع لمولاه محب له بل متفان في محبته وطاعته غير مقصر في امتثال أوامره ونواهيه ولا يكاد يفتات عليه، فهذا هو العبد الكامل النسبي البشري وهو المؤمن القوي وهو خير العبيد. ثانيا عبد محب لمولاه مطيع له طاعة صادقة مقبل عليه واقف عند أوامره ولا يحاول الخروج عليه، ولكنه ضعيف عند الأداء قليل الامتثال كثير العثرات مع الاعتراف بالتقصير والندم الكثير، وهو المؤمن الضعيف ولا يخلو من خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثالثا عبد آبق عاص معرض عن مولاه،
يعني قوة الإيمان والقوة في الدعوة إلى الله والقوة في الامتثال، هذا المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من الضعيف، مو بالمريض والصحيح وكذا، كما قال سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالأخذ بالقوة في الدين أي بالحزم، أي يأخذ مأخذ الجد، يمتثل الأوامر واجتنب النواهي ويعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، الحرام حرام والحلال حلال والسنة سنة والبدعة بدعة والتوحيد توحيد والشرك شرك، يكون حاسما في هذا، هذا يحبه الله سبحانه. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. إنما بقى الضعيف اللي هو عنده معاصي، عنده ترك واجبات، عنده كذا عنده كذا، هذا لا شك أنه إذا كان عنده معاصي ترك واجبات فهذا آثم. نعم. أو لم يكن عنده شيء من هذا لكنه ضعيف في دعوة، ضعيف أمر معروف عن منكر، ضعيف ضعيف، هذا بخلاف القوي. نعم.
ثالثا عبد آبق عاص معرض عن مولاه لا محبة ولا طاعة بل وخارج على مولاه، فهذا شر العبيد هو محل سخط مولاه وغضبه ما لم يتب. أما المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ففي كل واحد منهما خير مع التفاوت بينهما كما علمت. ومما يخفف على المؤمن الضعيف ويجبر كسره أنه حصل له شرف المشاركة مع المؤمن القوي في حصول الخير له في الجملة، وهو أمر لا يستهان به إذ عنده أصل المحبة والطاعة وعدم الخروج على سيده ومولاه مع ضعف المشار إليه، وحاله ما يشبه إلى حد ما حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وحال التابعين لهم بإحسان، إذ يحصل لكل من الصنفين من رضا الله تعالى وما وعد به من جنته من تفاوت درجاتهم، إذ يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فينبغي للعاقل أن يحسن علاقته بربه ومولاه وولي نعمته بتحقيق عبوديته لله عز وجل، بحيث لا يخرج على شرعه إلى تشريع مغاير لشرعه ولا يسلك غير منهجه الذي أنزله في كتابه ليبقى في عداد عباده المطيعين، ولا يلحق بالآبقين المعرضين عن دينه وشريعته المتبعين لشرع غيره خشية أن يدخل في عموم قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى مواقف حازمة في التاريخ تدل على أن الشورى غير ملزمة. قال إذا تبينا مما أسلفنا أن
كل هذا يفرق فيه الشيخ بين نظام الشورى في الإسلام الذي جاء بالإسلام، قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. فرق من هذا وبين الديمقراطية القائمة على إعطاء الأحكام للشعب لا للشرع. نعم.
إذا تبين مما أسلفنا أن الشورى من صفات المؤمنين التي حث عليها القرآن الكريم، بقي أن نعرف هل الشورى ملزمة أم لا. وقبل أن نستعرض تلك المواقف الحازمة التي أشرنا إليها، فإننا نجد في آية آل عمران ما يدل على أن الشورى غير ملزمة، بل يجوز لولي الأمر أن يعرض عن الشورى إعراضا ويبت في الأمر أحيانا متوكلا على الله وحده، إذ يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه
واضحا
لا غموض فيه، أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع المسلم، فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات متوكلا على الله ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب دون الاستشارة، بل دون قبول لقول المستشار لقدم رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر. وعلى هذا تدل المواقف الحازمة الآتية. الموقف الأول،
لأن الله قال فإذا عزمت وشوف في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يبقى أرجع الأمر إليه هنا. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا ظهر لك أنك تأخذ بقول بشيء فتوكل على الله. فلو كانت الشورى ملزمة لكان فإذا استشرت فلا تخرج عن قوله، لكن بعد ما قال وشاورهم وكذا يعني استأنس بمشورته. فإذا عزمت وبدا لك شيء وعزمت عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. إذن الشورى ليست ملزمة، وتعليل أنها ليست ملزمة راجع لأنها في مسائل اجتهادية، إنما في المسائل المقطوع بها لا تدخل في الشورى من ناحية. الأمر الثاني، ولي الأمر مطالب أن يفعل هذا الأمر ولا يخرج عنه. نعم.
الموقف الأول موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. يحدثنا الحافظ ابن كثير عن واقعة من وقائع صلح الحديبية، إذ يقول: فلما انتهى سهيل بن عمرو أي مندوب قريش في المفاوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وطبعا كان آخر مندوب، المناديب كثر وكانت كل المفاوضات لا تتم، حتى كان قدوم سهيل بن عمرو، فقال النبي: أرى أن الله قد سهل لكم. نعم. ولهذا نعتني بالأسماء، لأن الإنسان قد يكون له نصيب من ماذا؟ من اسمه. اللي اسمه سهل يرجى أن يكون سهلا في الأخلاق سمحا، واللي اسمه صعب يخشى أن يكون صعبا في التصرفات والقرارات والأخلاق. ولهذا النبي أراد أن يغير حزم، فما غيره اللي هو حزم، ما غيره قال سعيد المسيب: فما زالت فينا الحزون. نعم.
تكلم وأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح، فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتابة، وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس هو برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال:
فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا. طبعا الشروط يا أخواني كانت شروط صعبة في الظاهر. يعني أولا نرجع هذا العام، وإذا كان العام المقبل يأتون بسلاح الراكب ويبقون 3 أيام. الأمر الثاني، من جاء من المشركين رده النبي، ومن جاء من المسلمين قبله. الأمر الثالث، وقوف المعركة الحرب بين النبي وبين المشركين 10 سنين. فطبعا عمر يعني على ما نقبل الدنيا في ديننا، ثم إن النبي قد وعدنا أننا داخلون المسجد الحرام وأننا سنكون آمنين ونطوف بالبيت وكذا وكذا، فأشكل ذلك على عمر رضي الله عنه. نعم. فقال أبو بكر له:
قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: إني أشهد أنه رسول الله. ثم أتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له ما قال لأبي بكر، فقال النبي: أنا عبد الله ورسوله لن أخالفه ولن يضيعه. يعني الصديق ماذا قال؟ إنه رسول الله فالزم غرزه. الأمر وحي يا عمر، النبي يتحرك بوحي، ما لنا أن نتحرك، ما لنا أن نستفسر ونجد في نفوسنا شيئا. النبي يتحرك بوحي، والنبي قال إن رسول الله ولن أخالفه، مما يدل على أن فعل نبينا ما كان كان بوحي. فلما قال له عمر يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين ومحلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل ومطوف به. وفعلا حصل، هل وعدتك هذا العام؟ وكان هذا فتحا عظيما. ولهذا لما عاد المسلمون وهم كانوا يشتاقون إلى البيت الحرام، لما عاد المسلمون من هذه الواقعة أنزل الله قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقرأ الآيات. فقال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ فكان فتحا، كان فتح في أخوة في الدعوة إلى الله. فدخل في سنتين إلى الإسلام ما لم يدخل من قبل أعدادا، فكان فتحا عظيما. ثم بعد ذلك قدر الله أن المشركين نقضوا العهد بعد سنتين، فدخل فكان سببا في فتح مكة، فهي تعتبر أيضا مقدمة لفتح مكة. ودخل النبي مكة فاتحا لما نقض المشركون العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنت تلحظ معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يتضمنه تساؤله الكثير، هو عدم قبول شروط قريش القاسية التي قدمها سهيل بن عمرو مندوب قريش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل تلك الشروط مع شدتها متوكلا على الله وحده ونفذ الصلح.
وكان الخير فيها، كان الخير فيها سبحان الله. مع أنه قالوا إيه؟ شوف سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال احذف الرحمن الرحيم، ما نعرف إلا باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، كتب النبي باسمك اللهم. من هذا مع هذا عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال لو عرفنا أنك رسول الله ما صددناك، احذف رسول الله. وحذفت رسول الله، وقال النبي وإني لرسول الله، وحذف في الكتاب رسول الله، وبقيت محمد بن عبد الله. ما يقال النبي تنازل عن الرسالة أو تنازل عن كذا أو شيء يؤدي إلى الإثم والمعصية، لا، ما تنازل عن واجب. هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله وهو نبي الله. وباسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، كلها واحد، لا إشكال في ذلك. إنما البعض يقول لك شوف النبي تنازل فيجوز التنازل مصالح. ومن هذا الموضع هجم الحزبيون علينا وقالوا تنازلونا في السنة، لنا أدلة، تعالوا يا يمين يا مداخل، ما هو دول يبقى مداخل، والقبوريون يبقى أنتوا إيه؟ وهابية، زي ما قلنا كده، أنتوا يا مداخل يا وهابية. إذا كان النقاش مع الحزبيين وبتوع الصورات يبقى أنتم مداخل، إذا كان النقاش مع بتوع القبورين والصوفية وكذا يبقى أنتم إيه؟ وهابي. تعالوا ده احنا لنا الدليل في السنة، النبي تنازل عن رسول الله، تنازل عن الرحمن الرحيم وكذا، يبقى احنا لما نتنازل عن بعض الأشياء فهذا لمصلحة الإسلام. الأمر الثاني، يوسف عليه السلام تولى في حكومة كافرة، كان حرام، هذا كان حرام. النبي الله يوسف تولى في حكومة كافرة، وأنتم تنقمون علينا أننا تولى في حكومة مسلمة. والرد عليهم كالآتي: أنتم تنازلتم فوقعتم في حرام بفعل محرمات وترك واجبات، ولبستم على الناس فجعلتم الديمقراطية إسلامية، وجعلتم ولاة المرأة شرعية، وأضفتم هذه المخالفات إلى الشرع ولم تفعلوا شيء. أما النبي فما تنازل عن شيء، ده مسألة لفظية. هو نبي تنازل عن رسالة؟ هو نبي تنازل قال خلاص الرحمن الرحيم هنحذفه من أسماء الله ما يكونش من أسماء الله الرحمن الرحيم؟ ده كتاب. أنت نفسك لما فيك تقول بتقول إيه؟ بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب ولما تدخل بيتك بنقول بسم الله ما في مشكلة. طيب قال رسول الله قال محمد بن عبد الله ما في مشكلة. يبقى هنا لم يقع تنازل بماذا؟ بفعل محرم أو ترك واجب. ثم كان بوحي وفعلكم خلاف الوحي ثم إن المصلحة كانت متحققة بالوحي وأنتم مفسدتكم متحققة. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فنعم تولى في حكومة كافرة، لكن متى تولى؟ لما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكن أمين، تعالى افعل اللي أنت تريد، فقال اجعلنا على خزائن أرضنا حفيظ عاني. يبقى إذا مطلوب مين؟ السلطان. وأنت مطلوب عليك القبض من السلطان والترك من السلطان، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه نفذ ما أراد وأنت لا تستطيع أن تنفذ ما تريد. الأمر الثالث لم يقع يوسف في محرم وأنت وقعت في محرمات. الأمر الرابع يوسف أتى من الواجبات ما يقدر، والله يقول فاتقوا الله ما استطعت، قاعدة الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، وقاعدة المحرمات فانته. ولهذا يوسف لم يأتي بمحرم واحد لكن أتى من الواجبات بما استطيع، ومثل النجاشي أتى من الواجبات بما استطيع. لكن أنت ماذا صنعت؟ أنت أتيت بمحرمات وتركت واجبات. يبقى في فارق كبير بينكم وبين ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام، بينكم وبين ما كان في الحديبية. نعم.
الموقف الثاني من المواقف الحازمة التي تدل على أن الشورى غير ملزمة موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، حيث لم يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أصحابه، بل أخفى خبرها عنهم جميعا، فضلا من أن يستشيرهم في أمرها، ولم يعلم أمر الغزو وسببها من الصحابة غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم، ولم يعلم أمر الغزو سنة.
لأن الموقف يتطلب الكتمان والتحفظ الشديد، وهذا الموقف يدل كالذي قبله على أن الشورى لا يجريها ولي الأمر في جميع الأمور بل عند الحاجة إليها وعندما يكون الموقف عاديا، أما عند عدم الحاجة وعندما يكون الموقف حازما يتطلب الكتمان أو البتة دون الاستشارة لأحد، فعليه أن يتوكل على الله ويبت في الأمر مستعينا بالله وحده. وقد يقول قائل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يأتيه وحي خفي فيعمل بموجبه فلا يقاس عليه غيره ممن لا يوحى إليهم من ولاة الأمور، هذا السؤال وارد، فلذلك فسوف لا نقف عند هذا الموقف النبوي الكريم كثيرا، بل ننتقل لننقل بعض تلك المواقف الحازمة التاريخية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من أقوى الأدلة على أن الشورى غير ملزمة، فنختار منها موقفين اثنين فنقتصر عليهما رغبة في الإيجاز.
يعني أن مسألة الشورى ليست خاصة برسوله، قد تقول الرسول يوحى إليه، فلهذا كانت الشورى بالنسبة له غير ملزمة. نعم، أما غير الرسول لا، فيقال بل الأمر ممتد إلى غير الرسول. خذ مواقف على ذلك. الموقف الأول
تنفيذه رضي الله عنه جيش أسامة إلى الروم، والقصة معروفة لدى طلاب العلم، والذي يهمنا منها أن الصحابة طلبوا من أبي بكر تأخير تنفيذ جيش أسامة.
لما طبعا مات النبي وارتد من العرب، وأبو بكر يقاتل المرتدين، إذن أبو بكر في حاجة إلى جيش مين؟ أسامة الذي كان قد أعده النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أبى أن يبقي جيش أسامة، بل أنفذ جيش أسامة، مع أن الصحابة كان لهم وجهة نظر أنه يستعان به، لكنه قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي بيده ما رجعت. نعم،
لخطورة الموقف، لأن المدينة النبوية أصبحت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وضع خطير جدا، إذ ارتدت بعض قبائل العرب حول المدينة وفي بعض الجهات الأخرى، كما منعت بعض القبائل الزكاة، فصارت المدينة مهددة من داخل الجزيرة وخارجها، فألح الصحابة بطلب تأخير تنفيذ الجيش حتى يتحسن الوضع الأمني الداخلي، فأصر أبو بكر رضي الله عنه على التنفيذ، واستخدم عبارات تدل على شدة إصراره دون مبالاة بآراء المستشارين من الصحابة، بل رفض بل رافض لها. فسمعت
منه العبارات
التالية: أولا، والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة. ثانيا، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذت جيش أسامة. ثالثا، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة. رابعا، وهي من أصعب العبارات، ولو أن الكلاب جرت بأرض الأمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وبهذه العبارات الحارة دلل أبو بكر على رفضه لآراء المستشارين وإصراره على البت في الأمر الذي عزم عليه، متأولا قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
إذن دل هذا على أن الشورى غير ملزمة. هو الشيخ بيفرق بين الشورى الديمقراطية، إنما الديمقراطية ملزمة أخوان ولا لا؟ ملزمة، يعني زي ما بيقولوا 50+1 ده بيكون إيه؟ أمره منافذ، حتى لو على خلاف مصلحة البلد، حتى ولو كان فيه مضرة، طالما الشعب اختار خلاص. والمفترض أن يكون الاختيار عليه على موجب اختيار الحل عقد، وعلى موجب موافقة المصلحة وموافقة الشرع وغير ذلك. نعم.
فدلالة هذا الموقف
ممكن يسلوا راسه وعبوها، شحنوها في ريون الغرب وجاء بها. نعم.
فدلالة هذا الموقف الشجاع الحازم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن الشورى غير ملزمة فأمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح حوله كبشان كما يقولون. فنفذ أبو بكر جيش أسامة والصحابة غير موافقين على ذلك، ولكن الله العليم الحكيم جعل في تنفيذ ذلك الجيش خيرا وبركة للأمة. إذ تذكر بعض روايات القصة أنه ما مر جيش أسامة بعدده الكبير بحي من أحياء العرب إلا أدخل الله فيهم الرعب، فجعلوا يقولون إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعه، إذن فلننتظر حتى يرجع هذا الجيش من بلاد الروم. وقد أثر خروج جيش أسامة كما ترى في عزائم الذين كانوا يعتزمون الهجوم على المدينة، وثنى عزائمهم، وهذا خلاف ما كان يتوقعه الصحابة الذين كانوا يراجعون أبا بكر في أمر خروج الجيش ولله في خلقه شؤون. فرجع الجيش العظيم من بلاد الروم منتصرا ومظفرا، فرجوع الجيش منتصرا أدخل الرعب مرة أخرى على أولئك الذين تحدثهم أنفسهم بالهجوم على المدينة من المرتدين ومن مانعي الزكاة. هكذا تتعانق القصتان، قصة إنفاذ جيش أسامة وقصة قتال مانعي الزكاة والمرتدين، ولله الحمد والمنة، فتنتجان نتيجة واحدة كما رأيت، وهي النصر والثبات مع سلامة المدينة النبوية من أي سوء. وقد صدق أبو بكر ربه سبحانه وتعالى إن شاء الله في تقواه وتوكله عليه وفي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم عقدته التي عقدها لحبه أسامة، فصدقه الله ونصره ورفع من شأنه وجعل له قبولا بين عباده وهيبته في قلوب أعدائه، إذ يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
يعني فكان في إنفاذ جيش أسامة مصلحة عظيمة جدا. ليه؟ لأن لما ارتد من العرب ظن بقى العرب أن المسلمين لن يقوا على قتال المرتدين ولا على اتخاذ قرار ضد هذا، وكأنه شربت أعناق ونجم نفاق وغير ذلك. فلما أصر أبو بكر أن ينفذ جيش أسامة، هذا أرعب من كان يفكر في أن ينال من أمة الإسلام شيئا. الأمر الثاني، في نفس الوقت أصر على قتال المرتدين. الأمر الثالث، ما قاتل مانع الزكاة. فسبحان من ثبت أبا بكر رضي الله عنه ورزق الشجاعة منقطعة النظير حتى أدب كل من سولت نفسه أن يخرج عن الإسلام أو ينال من الإسلام شيئا أو حتى يمنع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فأدب الجميع فاستتاب الأمر. ولهذا كانت خلافة الصديق رضي الله عنه سنتين، لكن أخطر خلافة كانت خلافة الصديق لأن خلافة التأسيس. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها تبين حال الناس بعد موت رسول الله، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، وأبو بكر يعطي القرارات القرارات القرارات، سأقاتل سيخرج جيش أسامة، والله لا أقاتلنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة، المهم غاية في القوة غاية في القوة رضي الله عنه. نعم.
وأما الموقف الثاني من موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إصراره رضي الله عنه على قتال أهل الردة ومنيع الزكاة وعدم التفاته إلى مشورة الصحابة، وذلك ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال: وأما الموقف الثاني
يقول
لأبي بكر رضي الله عنه إصراره رضي الله عنه على قتال،
لا يقول لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟
فما قال
هذا في ما يتعلق بمنيع الزكاة، لكن عمر لم يراجع أبا بكر في قتال المرتدين، إنما عمر راجع أبو بكر في قتال منيع الزكاة. تابعوا يا أخواني، قتال المرتدين لم يكن مشكلا على عمر لأن معروف من بدل دينه فاقتلوه، إنما المشكل قتال منيع الزكاة، شعيرة ظاهرة كيف نقاتلهم عندهم شهادتان؟ نعم.
قال: فمن قال،
وأما الموقف الثاني
هو مكرر شيخنا إلى أن قال:
نعم،
فمن قالها عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ولم يعلن أبو بكر بهذا الموقف.
سبحان الله، مواقف عظيمة. مات النبي والصحابة بعضهم ماذا وقع في ذهول شديد، فجاء أبو بكر فأرجعهم إلى النص. شوف هذا موقف موت النبي، موقف مبايعة الأنصار للرجل منهم، موقف الردة، موقف جيش أسامة، موقف قتال منع الزكاة. المواقف دي الموقف الواحد منها يهدم دولا، لكن ما الذي وفق الله به الصديق في تجاوز كل تلك العقبات؟ قول يا سيد: التمسك بالآثار، هو ده الحل. مات النبي وقع ذهول الفيصل: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له شاكرين. وعاد الصحابة كأن الآية ما نزلت إلى الآن. حسم الموقف في الأول بماذا؟ بالآثر. قبل أن يدفى النبي اجتمع على أنصار في سقيفة بني سعيد على تولية رجل منهم، انطلق أبو بكر مع عمر مع أبو عبيدة حتى وصلوا إلى السقيفة، ثم خطب الصديق رضي الله عنه. انتهى الموقف بمبايعة الصديق في السقيفة، والسبب التمسك بالأثر: منا الأمراء ومنكم الوزراء، الخلافة في قريش. النبي قال هذا: قاتل المرتدين بالأثر، من بدل دينه فاقتلوه، قاتل مانع الزكاة بالأثر، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، والمال بحق الزكاة لازم يقاتل، أنفذ جيش أسامة بالأثر لأن النبي عقده. فنستفيد من هذا فائدة، ما هي؟ أن عصمة أمة الإسلام من الفتن لا تكون إلا بالآثار وتحكيم الآثار. لو الأشاعرة رجعوا الآثار ما كان أشاعرة، لو المعتزلة رجعوا الآثار ما كان معتزلة، لو الجميع رجعوا الآثار ما كان جميع، لو الإخوان رجعوا الآثار ما كان إخوان، لو الحزبيون رجعوا الآثار ما كان حزبيون، لو الثوريون رجعوا الآثار ما كانت ثورات، لو الخارجون على السلطان رجعوا الآثار ما كان خروج، لو الروافض رجعوا الآثار ما كانوا روافض، إلى غير ذلك. كل هذا بسبب البعد عن الآثار. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركت العمل بها. وكذلك اليوم عرفتم إخوان، يبقى العصمة فين؟ فإنت تختلف معايا، تعالى إلى آثار، تجيب أثر أجيب أثر. انت لو جبت الاثر وانا معيش اثر يبقى سمعنا وطعنا جزاك الله خير، انا جبت اثر وانت معيش اثر يبقى سمعنا وطعنا، وخلص الامر، خلص في لحظه. انما تبقى تجيب لي ترجمه، اجيب لك اثر تقول لي ترجمه، اجيب لك اثر تقول لي بقى لهم 40 سنه بيدعوا، اجيب لك اثر تقول لي ده في ناس التزموا على ايديهم، اجيب لك اثر انهم خوارج تقول لي الشيخ فلان ده من طلبه الشيخ الالباني. يا ابني اثر في المساله تجيب اثر، يا اثر يا تتبع الاثر، اما ان تاتي باثر واما ان تتبع الاثر. إني نفسك ما أحد ينفعك، والله ما ينفعك، والله ستعذب على اتباعي إلا أن يشاء الله في الباطل. خلص نفسك يا رجل، خلص نفسك. هو بيقال لك أن تتبع الأثر، ولا اترك الشيخ فلان للشيخ علان، اترك الجماعة الفلانية وروح الجماعة العلانية، لا أبدا، اترك الأثار، اترك هذه الأفكار والآراء وتعال إلى الأثار. أنت مصر أن العدو يعلم حديث برضه بيطعن في حديث في الصحيحين زي ملك الموت، الحديث المعروف عند المسلمين في الرد على العقلانيين وفي الرد على الزنادقه وفي الرد على كذا، اهو لسه اهو لسه امس واول امس وكذا بيعل حديث فقه موسى لعين ملك الموت، اللي الغزالي في كتابه السنه بين الفقه والحديث بيطعن في المحدثين بسبب الحديث، والعقلانيين بيطعن. افتح كده اي واحد عقلان، عدنان مش عارف ايه واسلام ايه وابراهيم ايه، هتلاقي جاب لك حديث فقه موسى العين ملك الموت، واللي حد يقول لك ده منكر، ده غير كمان اعلالة بالاسناد بيعل بالمتن كمان، ده منكر. وأئمة السنة قالوا لا يرده الا جهمي. بقول لك من عارف، انا عارف انا عارف ما عارف يا ابني، انا مطلع على كلام احمد، من مطلع على كلام احمد؟ طب انت بتعله مثل من مطلع على كلام احمد خلفه، وطلع على الكلام اللي مثل سمى تخالفه، امر عجيب جدا. ورطوا الامه، ورطوا حتى في المسائل الحديثه، حتى في مسائل الفقه. تخيلوا ان العدو بيصلي الجمعه في البيت ايام كورونا، سمعتم في العالم؟ طبعا دي كورونا كانت عالميه ولا مصريه بتاعت الجيش، عقولهم مصدقين برضه احسن كنا، يقول لك الجيش هو اللي عمل على حاجه. طب وفي السعوديه برضه الجيش، وفي فرنسا الجيش، وامريكا الجيش، ما احنا عندنا قوم كده أبلسة. علماء السعودية صلوا في البيوت، الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ علماء الشام، اي عالم على وجه الارض، علماء الامة صلوا في البيوت، صلى العدو في البيوت. الاعتكاف في البيوت، العدو يا رب كان بيطلع دروس لك، دروس من الاعتكاف، دروس الاعتكاف من البيت، دروس الاعتكاف، جلس في البيت يعتكف. والله يقول: ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد. يعني حتى الفقه ذاته، حتى الفقه ذاته بيسأل ولي الامر لسه هو. يا شيخ هل السيسي ولي امر؟ قالوا لي يا غصب عنك ولي امر، هو احنا لينا اختار التزهر، رضيت ولا ما رضيتش، هو ولي امر اصلا، ولي امر مش بقى ولي امر شرعي، يعني غصب عننا ولي امر، مش بالشرع. يا شيخ المقاطعه، في ناس بتقول المقاطعه دي لابد تكون بيزد ولي امر، ويستهزئ وسخ. في حاجه اسمها مقاطعه بولي امر؟ دول الجماعه دول خلي بالكم عايزين وعايزين وعايزين، فالله المستعان. يعني حتى الفقه ذات الشذوذات وحتى الحديث نفسه الشذوذات، فالله المستعان. فإذا تكلم بالأثر، ابن حياتك على الأثر، ابن حياتك على الأثر، لا تتلعثم. أنت مسؤول بين يدي الله عما وصلك. ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسل منكم؟ ألم يبلغك الحق؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لا أحد ينفعك أبدا، ما ينفعك إلا التمسك بالآثار، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. احنا نناقش في الخروج على السلاطين والخلافية ولا كذا، ده إجماع في كل كتب السنة موجود. المطلوب منك بس ربع دقيقة أتقرأ إجماع أحمد وإجماع حرب الكرماني وإجماع اللالكي وإجماع الخلف، الربع دي بس يا أخي. والله العظيم أنا أعجب، إن لم يكن مسألة الإجماع هذه لدى أهل السنة هي المسألة التي ترجع إليها. أما ترجع متى؟ متى سترجع إلى السنة إن لم ترجع إلى الإجماعات؟ متى؟ متى بالله عليك أجيب لك أكثر من هذا؟ ها؟ نص وإجماع في أعظم من هذا؟ في أكثر من هذا؟ فإذا لم تستجب فأنت صاحب هوى. نعم.
قال ولا
فأبو بكر المشترك في حياتي معناه سنتان خلافة إيه، وكانت أحداث صعبة، أحداث الردة وأحداث قتال منع الزكاة وإنفاذ جيش أسامة ومبايعة رجل من أنصار وكل هذا. إنما حفظ الله الأمة بعنوان واحد بس، اتباع الآثار فقط، اتباع الآثار. نعم.
ولم يعلن أبو بكر بهذا الموقف الحازم الذي أكده بالقسم بالله تعالى إلا بعد أن استشارهم، إذ جمع رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال لهم إن هذه العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم، وإن هذه العجم يعني الروم قد توعدوا ليجمعوا لقتالكم، وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنتصرون به قد مات فأشيروا عليه، فما أنا إلا رجل منكم وإني أثقلكم حمل وإني
أثقلكم حملا لهذه البلية،
وإني أثقلكم حملا لهذه البلية
لأن أنا الخليفة. نعم.
فأطرقوا طويلا، ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة وتضع عنهم الزكاة أو تدع لهم الزكاة، فإنهم حديث عهد بالجاهلية لم يعدهم الإسلام، فإما أن يردهم الله إلى خير وإما أن يعز الله الإسلام فتقوى على قتالهم.
نعم. فكانت النتيجة ماذا؟ أنه فمال بقية وجوس العرب قاطبة فالتفت على عثمان فقال مثل ذلك، فقال علي مثل ذلك، وتبع المجيد ثم التفت الأنصار فتبعوهم. وأنتم تلحظون معي أن عمر تكلم بكلام مليء بالمعاني العظيمة والسياسة الحكيمة. نعم.
وتابعوا في ذلك الخليفتان عثمان وعلي، ثم تابعهما المهاجرون والأنصار، ولكن الله شرح صدر أبي بكر للقتال وجعل في ذلك خيرا وبركة كما
أبو بكر أصر على القتال، ما في ولا أتنازل، والله لو منعوني عقلا كان يؤدنا إلى رسول الله قاتلتم على ذلك. شوف لو حبل صغير. نعم.
والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر له أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم، هكذا يثبت لدينا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه.
طبعا في عنصر ثاني في المحاضرة، العنصر أو كان هل الإسلام أتى بالديمقراطية أو من فقه الديمقراطية والشورى، وعرفنا باختصار الديمقراطية ارجع لحكم الشعب والشورى حكم الله وحكم رسوله. ثانيا الديمقراطية ملزمة، الشورى غير ملزمة. ثالثا الديمقراطية تتعلق بالتشريع، فممكن التشريع نفسه يعرض على آراء الناس، إنما الشورى في المسائل الاجتهادية ليست في المسائل القطعية. طيب في عنصر آخر، وهو هل الإسلام حارب الطبقية؟ الإسلام حارب أن يكون لك أغنياء وفقراء، وجاء بسلب ثروات الأغنياء وتوزيعها على الناس. الجواب لا، الإسلام يدعو إلى الكسب الحلال، فمن الناس من يكسب فيصبح عند ملايين، ومنهم من عند مليارات، ومنهم عنده ألاف، ومنهم من يستحق الزكاة. الله قال والله فضل بعضكم على بعض، وقال ولو بسط الله رزق لعباده. فلو كان أن الناس جميعا يكون على رزق واحد كان الله يجعل الناس على رزق واحد، لكن هذا فيه اختلاف وفيه تفاوت، ولحكمة الله أن يوجد الغني وأن يوجد الفقير وكذا. أما أن نأخذ أموال التجار ونعطيها الفقراء، لا يكون في أموالهم إلا الزكاة أو صدقة تطوعون بها، إنما نأخذ أراضيهم. أنا وارث من أبي 100 فدان، يؤخذ مني ويوزع على 50 أسرة، كل أسرة فدانين، ظلم. هذا ما يجوز. نعم. طيب، بعد أن نكون قد فرغنا من هذا الأمر، نأخذ بعض الأسئلة. بيقول سمعتكم تقولون لقد قلت في المحاضرة إن زلة العالم زلة العالم، فأرجو شرح هذه العبارة. نعم. قال
الشيخ بعد حمد الله: زلة العالم بفتح اللام، أي إن العالم إذا زل وأخطأ وهفى وأفتى بغير علم أو أفتى
بكسر اللام.
قال زلة العالم بكسر اللام، أي إن العالم إذا زل وأخطأ وهفى وأفتى بغير علم أو أفتى خطأ ولبس على الناس ولم يبين الحق، صار سببا لضلال العالم بل وضياع العالم. هذا هو الذي يقع كثيرا في الوقت الحاضر.
يعني أخوان، العالم إذا زل ولم ينبه على زلته، العالم وراه يا أخوان. يا أخواني، كل الثورات دي كانت بسبب شيخ 2 3 نزلوا. لو الشيخ 2 3 قالوا إحنا على منهج السلف ولن ننزل ويجوز الخروج على إمامتنا وأمورنا، ما كان حصل هذا. يا أخواني، الناس نزلوا يثقون في المشايخ، يثقون في العلماء. فزلة العالم زلت العالم. طيب، السؤال الثاني.
سئل رحمه الله تعالى، يقول السائل
يقول الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية هي مجاري كثيرة تصب في نهر واحد والدعوة إلى الله. يعني بيقول إن الجماعات، في سائل بيسأل بيقول الجماعات الإسلامية دي ظاهرة صحية أو كله بيصب في نهر واحد، الإخوان بتخدم من ناحيتها والتبليغ من ناحيتها وهكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ فقال الشيخ،
أجاب الشيخ والله المستعان: الجواب على هذا السؤال: أولا، وجود جماعات سواء سميناها جماعات دينية أو جماعات إسلامية أو حركات إسلامية، عندما نتحدث عن هذه الجماعات نتحدث عن أمور واقعة ملموسة لمس اليد، ونرى تصرفاتهم والقول بأنهم وإن كثروا ولكن
يصبون في مصب واحد ودعوة إلى الله، كلام غير صحيح. أقطع بهذا بأنه غير صحيح. صح، صدق، بل كلهم يحارب بعضهم بعض. كيف يصبون؟ إذن الأشاعرة والمعتزلة والقدرية والجبرية كلهم يصبون في مصب واحد. الاختلاف بينهم اختلاف تضاد، إنما الذي يصب في نهر واحد جماعة واحد، أهل السنة والجماعة، أهل الحق الذين هم المؤمنون المحسنون المجاهدون العلماء. نعم.
أقطع بهذا بأنه غير صحيح، بل إن هذه الجماعات اتخذت الإسلام مطية ووسيلة، لم يكن الإسلام عند هذه الجماعات الغاية. هذا ما نعلمه من هذه الجماعات. الإسلام يجب أن يكون غاية الغايات، ولكن عند أصحاب هذه الحركات الإسلام وسيلة. وسيلة إلى أي شيء؟ وسيلة إلى كرسي الحكم.
طبعا، وسيلة كرسي الحكم. والإخوان عندهم تعليم الأمة التوحيد والسنة عايزين الكرسي. نعم.
وسيلة لدخول قبة البرلمان، وقد صرح بذلك كبار قادتهم، وهو يعتب على الدعاة الذين يدعون إلى التوحيد والعقيدة وينكرون على أولئك الذين يطوفون بالقبور، فيقول إن هؤلاء أي دعاة الحق لا يهتمون إلا بالعقيدة، ونحن نمر بأولئك الذين يطوفون بالقبور إلى قبة البرلمان. تعالى نتساءل: إذا دخلوا قبة البرلمان بما يحكمون؟ هل بما أنزل الله؟ قطعا لا.
نعم،
البرلمان
حكم الإخوان مصر، هل قالوا نحكم بالشريعة؟ قال الحاكم لما سئل عن الشريعة قال دستور 23، ها،
الشريعة،
بيطبق الشريعة أو في الشريعة أوريدي. نعم،
لأن البرلمان كما نعلم جميعا إنما يحكم فيه النواب، نواب البرلمان.
طيب سأسئل أيضا من الأسئلة، ما حكم حب الكفار وتقليده وكيف يكون ولياء البراء؟
أجاب الشيخ رحمه الله هذا السؤال، ينبغي أن يفهم، ينبغي أن نفرق بين حب الكفار وبين التعامل مع الكفار. حب الكفار وولاؤهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر،
يجب بغضه. نعم،
وقد يؤدي إلى الكفر، لكن التعامل مع الكفار شيء واقع في تاريخنا، وقد كان في المدينة النبوية يوجد منافقون ويهود، وهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاملون معهم أم لا؟ أكثر أولئك منهم الصاغة ومنهم الحدادون
نعم الحد يتعاملون معهم
في البيع والشراء وفي أن يصنعوا لهم ما يحتاجون من الحلي وغير ذلك، قد يقرضون ويستقرضون منهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معهم والاستعانة
يعني بهم. يمكن أن نلخص أحكام الكفار في ثلاث كلمات، كل كلمة تبدأ بميم حرف الميم، ثلاث كلمات كل كلمة تبدأ بحرف الميم. الكلمة الأولى معتقده، فنعتقد أنهم كفار. الكلمة الثانية مولاة، هل نواليهم أو نعاديهم؟ نبغضهم. الكلمة الثالثة معاملة، نعاملهم بالإحسان ما لم يكونوا محاربين، يبقى نكفرهم ونحسن إليهم. نكفرهم معتقدا، نبغضهم قلبا، نعاملهم بالإحسان. وكل كلمة من هذه عليها الدليل. نكفرهم، لقد كفر الذين قال إن الله والمسحون. نبغضهم، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. نعاملهم بالإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ندعو لأفضل.